الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمه الله عند قوله: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. خلف منها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروج في رجب محفوظا على ما قال ابن إسحاق، وابن إسحاق ذكر ذلك لكن ما أسنده، فليست حجة صريحة على القتال في الأشهر الحرم، وظاهر الأدلة هو تحريم ذلك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة من كلام المؤلف فيما مضى. قال: ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنها كانت تحرمه، كأنه يريد أن يقول لما لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام جاز أن يقاتلوا فيه، لأنهم لا يحرمونه بعكس العرب فكانوا يحرمون الشهر الحرام، فنهى الله عز وجل المسلمين عن القتال في الشهر الحرام. قال: لكن ها هنا أمر آخر، وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولان، وذكرنا حجج الفريقين، والمؤلف كما عرفنا يرجح التحريم مطلقا إلا في حق من قاتل في الشهر الحرام فإنه يقاتل فيه. قال: ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، فإن لو أخفى عليهم ما أراده من تلك الغزوة وغزوة تبوك مع بعد المكان لتضرروا بذلك، ربما ما أخذوا من الزاد ما يكفي فحصل لهم الضرر، ولم يتأهبوا الأهبة المناسبة لذلك الموضع. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام صرح لهم بما يريد. قال: ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. وكان إذا أراد أن يغزو قوما ور بأخرى ولا يخبر الصحابة بما يريد، وهذا إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر. أما في غزوة تبوك المسافة بعيدة، ولكن بعدت عليهم الشقة في شأن المنافقين. قال: ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو البلد وجهاد الدفع يتعين فيه القتال على كل أحد. قال: والثاني إذا حضر بين الصفين فلا يجوز له الفرار، ففي هذه المواضع يتعين الجهاد، وما سوى ذلك فالأصل فيه أنه من فروض الكفايات. قال: ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. وش الموضع الواحد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ابتدأ بالأنفس وأموالهم بأن لهم الجنة، وفي سائر المواضع قدم الأموال ثم ذكره الأنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إلا في هذا الموضع فهذا يدل على أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. قال بل جاء مقدم على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضع واحدا، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله أي بذل المال، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى، وهذا من باب القياس، يحتج بالنص والقياس. النص أن الله عز وجل قدم المال على النفس في جميع الآيات إلا في آية واحدة، والقياس على الحج، قال وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى، وقياس الأولى. إلى هنا والحمد لله.